بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري الشافعي رحمه الله. والإمام الآجري علم من أعلام زمانه، وهو علم من أعلام المسلمين، وله مصنفات نافعة جدا، منها كتابه الشريعة الشهير، وهو من أكبر كتبه التي طبعت، وهو إمام شافعي من أهل بغداد. ومن الكتب النافعة هذا الكتاب الذي هو كتاب أخلاق العلماء. أخلاق العلماء، هذا الكتاب يتكلم عن أخلاق العلماء وما يجب على طالب العلم أن يتصف به من الأخلاق، وكثير منها كما سيأتينا مما ينبغي على عامة الناس وخاصتهم أن يتصفوا به. فالكتاب لا يتكلم عن العلماء فقط، وإنما يتكلم عن طلاب العلم الذين يرجى أن يكونوا علماء. ما هي صفاتهم؟ وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟ وما هي أخلاقهم حتى يتخلقوا بأخلاق الفضلاء؟ فإذا ذكرت صفات العلماء فينبغي الإنسان أن يحرص على معرفتها حتى يتصف بها. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. كما لا تقرأ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تحرص على معرفتها، تقرأ في شمائل النبي، لماذا؟ حتى تتخلق بالخلق الحسن الذي كان يتصف به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المصنفات يا إخوان مما يدل على عناية السلف رحمهم الله في باب الأخلاق وباب الآداب، وما يجب على المسلم أن يتصف به من الأخلاق، سواء مع نفسه أو مع الناس كبيرهم وصغيرهم. ولذلك تجد هذا الباب باب مهم عند السابقين. فتجد مثلا في صحيح البخاري كتاب الأدب، ويذكر فيه ما يجب على المسلم من الآداب، وتجد أن البخاري رحمه الله صنف كتابا سماه كتاب الأدب المفرد. لماذا؟ عناية في باب الأدب، الأدب في كل شيء ذكر، سواء أدب مع نفسه، مع والديه، مع أخوانه، أهله، جيرانه، أرحامه، أدبه في أكله وشربه ولباسه وقيامه وقعوده وغير ذلك. وتجد هكذا في بقية كتب السنن، تجدهم يصنفون كتاب الأدب في السنن نفسها، مثلا في سنن أبي داود والترمذي تجد كتاب الأدب. تجد مثلا ابن أبي شيبة رحمه الله له كتاب المصنف، في المصنف كتاب الأدب. ثم في خارج المصنف صنف كتابا سماه كتاب الأدب. فالسلف لم يتركوا هذا الباب ولم يهملوه، بل اعتنوا به وألفوا فيه المصنفات العظيمة، مما يدل على ماذا؟ على وجوب الاعتناء في باب الأدب. وكان الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الذهبي رحمه الله يحضر عنده الآلاف، الآلاف، أكثر من ثلث هؤلاء أو الثلثين كانوا يحرصون على معرفة سمت أحمد، سمته وأخلاقه، يتعلمون منها، ينظرون في تصرفه، إذا سئل كيف يجيب، كيف يجلس ويقوم، كيف يدرس، كيف يتأدب مع طلاب العلم، كيف يلقي عليهم العلم، يحضر ويذهب، ما هي هيئته، لباسه، كيف يلبس لباس العلم والوقار، وهكذا. لأن الإنسان الذي لم يجالس العلماء لن يعرف آداب العلماء. الآداب ليست في الكتب فقط، أي الكتب تدلك عليهم، لكن مما يؤثر في نفسك ما تراه أكثر مما تسمعه. إذا رأيت آداب العلماء، ذهبت للعلماء، جلست العلماء، رأيت منهم الآداب والأخلاق التي تتربى فيها، لا يمكن لطالب علم أن يجالس العلماء إلا ويخرج بفوائد. تجد أحيانا ينظر إلى جواب الشيخ فيستغرب من أن الشيخ لم يجب الجواب الذي هو يريده، ثم يكتشف أن هذا هو الجواب الصواب، وأن زيادة قد تكون فيها يعني مفسدة ومضرة. يرى أن جواب الشيخ لم يجب، لماذا؟ لأن هذا الرجل لا يستحق أن يجاب. وهكذا من التصرفات عند العلماء، إذا جالسهم عرف لماذا يفعل العلماء هذا الفعل. وهذا هو الاستفادة من العلماء في مخالطتهم ومجالستهم ومؤانستهم. طالب العلم يا أخوان مثل الطفل الصغير، الطفل الصغير لا يتعلم من والده فقط كيف ينطق الأحرف، يرى أخلاق والده، يرى تصرفات والده، يرى أن والده في هذا الموقف أقدم، لماذا؟ وفي هذا الموقف أحجم، لماذا؟ أن والده تكلم بكذا، سكت عن كذا، فعل كذا، لماذا؟ لأنه يرى بعد ذلك أن والده فعل هذه الأفعال لحكمة ولعقل. وتجده يقلد والده في هذه التصرفات. كذلك طالب العلم لا يعرف كثير من التصرفات حينما إلا حينما يجالس العلماء، يرى جواب العلماء فيستفيد، لأنه أحيانا لا يرى هذا الجواب منتشرا عن العالم، لكن لو جالسه استفاد منه هذا الجواب. فلذلك هذه الكتب التي تتكلم عن أخلاق العلماء وأداب طالب العلم تنفع طالب العلم، لا غنى لطالب العلم عنها. كما سبق درسنا حلية طالب العلم، وجدنا فيه آداب عظيمة نافعة جدا لطالب العلم لا غنى لطالب العلم عنها، كذلك هذا الكتاب المسمى بأخلاق العلماء للإمام الأجري رحمه الله. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناسخ لهذه الرسالة كتاب أخلاق العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخبرنا الشيخ الثقة الإمام العالم زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي إذنا قراءة عليه. قال: أخبرنا الشيخ الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي إذنا. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي. قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسين أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الأجوري بمكة قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا هذا إسناد الكتاب، وكتب الحديث خاصة علماء الحديث دائما فيها أسانيد، يعني تقرأ على العلماء، فيرويها عالم عن عالم، وعليها سماعات يكتبون على طرة الكتاب إما في أوله أو في آخره: سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان، وسمعوا على الشيخ فلان، ثم يسوقون الإسناد إلى المصنف. ولم تزل كتب الحديث يعني على هذا الحال إلى يومنا هذا، تقرأ متصلة الإسناد.
قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، وبالله يستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان.
تلاحظ أنه في هذه المقدمة ماذا يريد؟ يريد أن يبين فضل العلم والعلماء، فهؤلاء العلماء فضلهم الله عز وجل على سائر الخلق، فالله سبحانه وتعالى لما أحبهم اختصهم بالعلم بكتابه وبدينه وبشرعه، وهذا دليل على محبة الله جل وعلا العلماء. قال: فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة، كما سيذكره المصنف بأدلته بعد قليل. نعم.
رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح.
هؤلاء العلماء الله سبحانه وتعالى أكرمهم بماذا؟ بالعلم، ورفعهم به، ثم زينهم بالحلم، فتجد العلماء قد رزقوا من الأخلاق الحسنة من الحلم والعقل والفهم والحكمة والتعقل، الشيء العظيم، بخلاف أنصاف المتعلمين والجهلة، تجد عندهم قد يكون عندهم شيء من العلم لكن ليس عندهم من الحلم والعقل والحكمة، فتجد الواحد منهم فيه تهور وفيه سفه وطيش وحماقة، بخلاف العلماء الذين أكرمهم الله جل وعلا بالعلم، تجد أن الواحد منهم عاقل مدرك. ولذلك قد تستعجل أنت في الشيء فترى أنه هو الصواب والعلماء لا يرون ذلك، فيجب عليك أن تخضع لقول العلماء، لأن العلماء هم أعقل منك وأحكم منك وأعلم منك. قال الأجري رحمه الله: هؤلاء العلماء بهم يعرف الحلال من الحرام، لأنهم هم علماء بشرع الله جل وعلا، يعرفون كتاب الله ويعرفون سنة رسول الله، فيعرفون الحرام من الحلال، يستنبطون الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، لأنهم قد درسوا آلات هذا العلم ودرسوا أصول هذا العلم وأخذوه كابرا عن كابر، فلذلك تمكنوا من العلم، لأن العلم سنة. لا يستطيع الإنسان يقول: أنا أقرأ كتاب الله ثم أعرف الأحكام الشرعية، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى دراسة. كتاب الله جل وعلا فيه ما هو مشكل عليك لا تفهمه، وفيه ما هو يحتاج إلى معرفة في النحو، وفيه ما هو محتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، وفيه من أحكام القرآن الشيء العظيم، فهذا يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء، فلذلك مرجعنا إلى العلماء. قال: والحق والباطل والضار والنافع والحسن من القبيح، لأن الناس قد يستحسنون ما هو قبيح، وقد يعتقدون أن الضار نافع،
قد يعتقدون أن الباطل هو الحق، لكن العلماء هم الذين يعرفون. فلذلك الناس مرجعهم إلى العلماء، ما أشكل عليهم رجعوا به إلى العلماء، فالعلماء هم الذين يرشدون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، لا كما يدعيه الآن الجهلة وأنصاف المتعلمين وبعض من درس شيئا من علوم الدنيا يقول لك العلماء رجال ونحن رجال، نأخذ من كتاب الله كما يأخذون من كتاب الله. نعم هم رجال، لكن أنت لم تتعلم ما هي الصفات التي تكون في الرجال هؤلاء. هل درست القرآن عرفته؟ هل عرفت علوم القرآن؟ هل عرفت الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد والعام والخاص؟ هل عرفت هذا؟ هل عرفت علم الحديث ومصطلح الحديث؟ هل عرفت النحو والبيان والبلاغة وغير ذلك؟ هل درست الفقه؟ هل درست التفسير؟ هل درست هذه العلوم؟ ما درستها. إذن كيف؟ أنت لو سئلت عن كلمة من كلام العرب مما يعرف لما عرفت تفسيرها، فكيف تأخذ تقول أنا أخذ من كلام العلماء وانتهى الأمر؟ لأنه أصلا في كتاب الله مواضع مشكلة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات تحتاج إلى أن يرجع بها إلى العلماء. العلماء هم الذين يوضحون هذه المشتبهات، وهذا يوجد في كتاب الله عز وجل، فهذا مرجع إلى أهل العلم. نعم.
فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين.
خطرهم جزيل يعني منزلتهم، وقدرهم عظيم عند الله جل وعلا وعند المؤمنين.
ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء.
ورثة الأنبياء كما سيأتي في الأحاديث أن العلماء ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام. وقرة الأولياء قرة عين الأولياء، لأن العلماء هم إن لم يكونوا هم الأولياء أولياء الله فمن الأولياء؟ فهم أعلم الناس بالله وأعرفهم به، وهم الذين يرشدون الناس إلى الله، فهم أولياء الله جل وعلا. وهذا كله سيذكر المصنف أدلته بعد قليل.
الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع. مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد،
كما سيذكر المصنف في الأدلة التي ستأتي إن شاء الله.
حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل.
لا شك أن حياة العلماء غنيمة، والغنيمة ينبغي التسابق إليها لا تركها، هذه غنيمة ينبغي الإنسان أن يحرص على مجالسة العلماء وأن يدركهم ما داموا أحياء، لا أن يتكاسل يقول إن شاء الله سأسافر غدا أو سافر عفوا السنة القادمة أو التي بعدها، ثم يذهب العلماء عالم بعد عالم وهو لا يزال يمني نفسه السفر أو الذهاب أو المجالسة. وأحيانا يكون العلماء عنده في البلد ومع ذلك يقول إن شاء الله سأحضر عند الشيخ إن شاء الله بعد سنة سنتين، أنا الآن مشغول في كذا وكذا، ولعله يفتقد هذا الشيخ ثم يندم على ما فاته من العلم، كما حصل مع كثير من العلماء أنهم قالوا كما لما توفي عمر رضي الله عنه قال بعض الصحابة ذهب 19 العلم، وبعض العلماء لما مات قيل ذهب نصف العلم. لماذا؟ لأن نصف علم البلد عند هذا الرجل، إذا مات ذهب العلم الذي في صدره، وفات الناس الذين في بلده أن يأخذوا منه. ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله رجل في بلده علماء وفي خارجها علماء، ماذا يصنع؟ يرحل. قال يأخذ من بلده ثم يرحل، يرحل يأخذ من العلماء الذين في البلدان الأخرى. كذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على علماء بلده يستفيد منهم، ثم يرحل العلماء الذين خارج بلده فيستفيد من هؤلاء ومن هؤلاء.
ويذكرون الغافل ويعلمون الجاهل.
نعم. أما موتهم مصيبة، لا شك لا شك أن موت العالم ثلمة في الإسلام كما جاء عن بعض السلف رحمهم الله، وجاء في قوله أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قيل بموت صلحائها وعلمائها. وموت العالم كما جاء عن السلف أنه ثلمة، لذلك إذا مات العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا كما سيأتي في الحديث. فالإنسان يدرك العلماء قبل أن يرحلوا. وظيفة العلماء أنهم يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ينبهون ويرشدون، يخطبون في المنابر، يعلمون في الدروس وفي حلق العلم. هذه وظيفة العالم، ليست وظيفة العالم أن يختبئ في بيته ثم لا يعلم الناس شيئا، هذا ليس بعالم. العالم الذي تعلم العلم ثم أدى زكاة العلم. لا يمكن لتقي أن يكون ذا مال ويبلغ النصاب الزكاة ثم لا يزكي. هل تتصور هذا في مؤمن يخاف الله جل وعلا؟ فكيف بالعالم عنده علم قد بلغ نصابا من العلم مبلغا عظيما ثم مع ذلك لا يؤدي زكاة هذا العلم، لا يعلم، لا يرشد، لا ينصح، ولا يشارك في شيء من العلم؟ هذا لا شك أنه آثم ومفرط في الواجب. نعم.
لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة.
البائقة المهلكة أو الشر، والغائلة أيضا كذلك الهلكة. نعم.
بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون.
فالعلماء لا يخاف منهم يأتوا بشر، لأن العلماء هم باب من أبواب الخير، لا يسمع منهم إلا الجميل، ولا يعلمون الناس إلا ما ينفعهم، إلا ما ينفعهم. فالعلماء لا تجد العالم يتساهل حتى في أيسر الأمور، فكيف بعظائمها؟ نادرا، شيء نادر تجد العالم يكون ذا ضرر للناس إلا أن يكون عالم سوء. أما علماء السنة والاستقامة والمتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي الصحابة والتابعين، فتجدهم أنهم ماذا؟ أنهم يصلحون في الأرض ولا يفسدون، ينشرون العلم، يعلمون الناس، فلا تسفك الدماء بسبب فتاويهم، ولا تدمر البلاد، ولا يحصل شر للناس، هذا أبدا لا يكون. نعم.
جميع الخلق
قال بحسن تأديبي متنازع المطيعون، يعني يتجاذب أهل الخير في الاستفادة من أدب العلماء. فطلاب العلم إذا جالس العلماء فإنهم يتنازعون في الاستفادة من أدب العالم، كل منهم يأخذ بقدر ما تيسر له.
جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج.
نعم، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. العلم هو الشرعي، كل الخلق يحتاج إلى معرفة العلم، كل الخلق، كل مسلم لابد أن يتعلم من دينه ما يقيم به هذا الدين. فالناس يحتاجون إلى العلماء، يسألونهم عن صلاتهم، عن صومهم، عن زكاتهم، عن حجهم، عن أمور دينهم، هذا واجب، والناس محتاجون إلى العلماء. ولذلك يقول السلف أن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. أنت يعني مثلا لو ما أكلت في اليوم ولا وجبة تموت؟ لا، لو أكلت وجبة واحدة ما تموت، جسدك يصبح جيد، لكن العلم تحتاج له منذ قيامك إلى نومك، لأنك تصلي. طيب الصلاة هذه ما تحتاج إلى أن تعرف أحكام الصلاة؟ لابد، تقوم الصباح تذكر الله، المساء، وهكذا بقية يومك، دائما في كل يومك وأنت مسلم تحتاج إلى أن تتعلم الشرع. نعم. والصحيح على من خالف بقوله من إحجاج، يعني المحق يحتج بقول العلماء على من خالفه، فالعلماء أقوالهم حجة يعمل بها. نعم.
الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة،
كما سيذكر المصنف إن شاء الله.
من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند،
يعني وقع منه عناد. فالإنسان ينبغي له أن يطيع العلماء حتى يفلح وحتى يسلم من الشر والفتن.
ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر.
إمام المسلمين يعني خليفتهم أو أميرهم يرجع إلى العلماء حتى يحل الإشكال، إذا وقع أمر يحتاج فيه إلى الرجوع للعلماء يرجع فيه إلى العلماء فيباحثهم، ما رأيكم في كذا، وقع للمسلمين كذا، فيفتونهم.
وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون.
إما أن إمام المسلمين يسألهم فيما اشتبه عليه، أو يسألهم فيما لا علم له به، يعني أمر يعرفه لكن اشتبه عليه، هل هذا مثل هذا، أو أمر لا يعرفه أصلا فهذا يسأل فيه العلماء.
وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون.
كذلك القاضي يرجع إلى العلماء، لأن القاضي قد يكون عالم وقد يكون عالم في الأحكام فقط، فأحيانا يشكل عليه أمر حتى في الأحكام فيرجع إلى العلماء يستفتيهم.
فهم سراج العباد ومنار البلاد.
فهم سراج العباد ومنار
البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة.
لا شك أن العلماء هم سراج العباد كما سيذكر المصنف ونوضحه. العلماء مثل السراج الذي يضيء للناس، فالعلماء يضيئون للناس كذلك.
هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ.
الشيطان لا يغيظها أحد كما يغيظها العالم، لأن العالم ضرره على الشيطان متعدي، فالناس يستفيدون من العالم. كم من عالم الآن مثل هذا الإمام نقرأ كتابه وقد توفي قبل أكثر من 1100 سنة، بخلاف لو كان عابدا فإننا لا نعرفه. كم من العباد لا نعرفهم، وكم من العباد نعرفهم لكن لم نستفيد منهم شيئا يذكر، بخلاف العلماء.
مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا.
كما سيأتي أيضا أن العلماء كالنجوم، وتعرفون أن من فوائد النجوم من فوائدها أنها يهتدى بها في الظلماء، كما قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجم العرب وغير العرب يستفيدون منه، يعرفون أن هذا النجم مثلا في موقع في الشمال، وهذا في الجنوب، وهذا في اتجاه القبلة، فيعرفون أين يتجهون في الظلماء، لأن أحيانا يكون أول الشهر أو آخر الشهر لا يرون شيء، يعتبرون بالنجوم. كذلك العلماء، العلماء الناس يقتدون بهم ويتعلمون منهم ويستفيدون منهم، فيعرفون بهم الحق حتى لا يقعوا في يعني الهلاك. نعم.
فإن قال قائل: ما دل على ما قلت؟ قيل له: الكتاب ثم السنة.
ما تقدم من صفات العلماء سيذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، ليس هو مدحا خاليا من دليل، وليس مدحا من رأسه هكذا، وإنما هذا دليله في القرآن والسنة وفي كلام السلف رحمهم الله.
فقيل: فإن قال: فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
طبعا طريقة السؤال والجواب هذه جيدة للتيسير على طالب العلم، فإن قال أجيب، فإن أجيب بكذا، وإن قيل كذا أجيب بكذا، هذه جيدة في الترتيب، مثل السؤال والجواب هذه حسنة.
قيل له: أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
فهذه الآية فيها قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأهل العلم أرفع الناس درجات. وفي قوله عز وجل: وإذا قيل لكم انشزوا، يعني انهضوا وقوموا، إن قيل لك تفسح في المجلس تفسح، وإذا قيل لك قم قم، لأن الله عز وجل بعد ذلك أثنى على المؤمنين بالطاعة، كما أثنى على العلماء بأن الله عز وجل يرفعهم درجات في العلم. نعم.
فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل درجات، وقال:
نعم، إذا أتى الخاص بعد العام دل على فضل الخاص، يعني هذا ذكر خاص بعد العام، كقوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، مع أن جبريل من الملائكة، وهذا لفضل جبريل عليه السلام. كذلك العلماء، هذا لفضلهم ولعلو مكانتهم، خصهم الله جل وعلا. نعم.
وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به.
إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أهل الخشية الحقيقية هم العلماء. وقد تفيد الحصر أنه لا يخشى الله إلا العلماء، لأنه كيف تخشى الله وأنت لا تعرف ماذا حرم الله وماذا أحل الله؟ كيف تعمل برضا الله؟ كيف تعمل ما يحبه الله وأنت أصلا لا تعرف أن هذا يحبه الله أو أن هذا يبغضه الله؟ فذلك إذا علمت اتقيت، فكلما كان علمك أكثر كلما كانت تقواك أكثر. ولذلك يقول العلماء: من كان بالله أعرف كان له أخوف. فالعلماء هم أهل الخشية والخوف الحقيقي. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر في العلماء. نعم.
وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
وهذا فيه مدح من أوتي الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي العلم كما سيذكره المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية. إذن الذي يؤتى الحكمة هم العلماء، والعالم من جمع بين العلم والحكمة، والحكمة أن تضع الأمور في مواضعها. الحكمة ما هو أنك تتكلم في كل موضوع، تخوض في كل قضية، وحتى توصف بالشجاعة أو بالإقدام، لا، وإنما الحكمة أن تضع الأمر في موضعه. إذا وضعت الشيء في غير موضعه ما كان ذلك حكمة، فالشدة في موضعها حكمة، واللين في موضعه حكمة، الرفق في موضعه حكمة، لكن الرفق في موضع الشدة غلط، التواضع لمن يتكبر خطأ، لا ينبغي أن تتواضع لمن يتكبر عليك، يتكبر على دينك، يتكبر على شرع الله، تتواضع له وتلين له، لا، إنما تظهر له من عزة الإسلام ما تردعه به، بخلاف من جاء راغبا طامعا في معرفة هذا الدين تلين له وتتواضع له. فهذه هي الحكمة، وليس كل طالب علم حكيم ولا عاقل، فإنه قد يوجد في طلاب العلم من لا يعرف الحكمة ولا العقل ولا يدرك هذه الأمور. نعم، كما سيذكر المصنف رحمه الله.
وقال عز وجل: ولكن ولقد أتينا لقمان الحكمة.
نعم، هنا مدح الله جل وعلا لقمان بماذا؟ بالحكمة. ولقمان أثنى الله عز وجل عليه لأنه حكيم وعاقل، والحكمة هي العلم كما تقدم، فمدح الله عز وجل بما آتاه من العلم الذي هو الحكمة.
وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
هنا هذه الآية أيضا مدح الله جل وعلا العلماء. العلماء الربانيون هم جمعوا بين العلم والعمل. وفي قوله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين، من هو الرباني؟ قالوا الرباني في تفسيره كذلك هو من يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. العالم مثل الطبيب ينظر في حاجة الناس، ما هي حاجة الناس؟ يعطيهم حاجة الناس، يرى أن هذا الأمر الخوض فيه الآن لا يصلح ولا ينبغي فإنه لا يتكلم فيه. مثل الطبيب، الطبيب رأى أن هذا الموضع ينبغي أن يعطى الناس دواء معين حتى يحموا من مرض واقع، فإن هذا واجب الطبيب. كذلك العالم ينظر هل الناس محتاجون إلى هذا الدواء يعطيهم، هذا العلم يحتاج إليه الناس يعطيهم، رأى أن هذا العلم لا ينبغي ينشر الآن، ينشر في وقت آخر، هذا من حكمته وعقله. وهكذا يفعل العالم مع طلابه، يربيهم بصغار العلم قبل كباره، ما يقفز فيهم قفز، يتكلمون فيما لا يحسنون ويخوضون في كل أمر كما تراه الآن، صغار الطلاب يخوضون في أشياء من الدماء والأعراض، هو لا يعرف شيء من الشرع ويريد أن يصبح بطل، يشار له بالبنان أنه يخوض في هذه الأمور ويتكلم، يظن أن هذه شجاعة. الشجاعة أن تمسك لسانك، لا أن تخوض في شيء لا تحسنه. نعم.
وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. الآية: يقال فقهاؤهم وعلماؤهم.
وجه مدح العلماء في هذه أن العلماء هم الذين ينهون عن المنكر، وهذه وظيفتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والله عز وجل خصهم بهذا، لأن لا يمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان عالما بالمعروف عالما بالمنكر. ولذلك أول شرط من شروط إنكار المنكر ما هو؟ العلم. لابد أن تعلم كيف تنكر شيء لعله يكون واجب من واجبات الشرع، لابد أن تعلم أن هذا منكر ثم تنكره. أما أنك ما تعرف لا تنكر في شيء لا تعلمه.
وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
وقال نعم، هنا مدح الله جل وعلا هؤلاء بماذا؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا بد أن يجمع هذين الأمرين، الصبر، الصبر على طلب العلم، الصبر على نشر العلم، الصبر على العمل فيه، واليقين، اليقين بأمر الله وبوعد الله سبحانه وتعالى، واليقين مما هو فيه، بهذا يحصل له الإمامة في الدين. أما المتزعزع الذي يظن يعبد الله على حرف هذا لن يمكن ولن يكون إماما في الدين.
وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: وجعلنا للمتقين إماما.
وهذا من فضل العلم والعلماء، وهذا إنما يكون كذلك إذا كان عالما يقتدى به، فإذا كان عالما يقتدى به دل على إمامته، وإن هذا من دعاء المؤمنين يدعون بماذا؟ أن يكونوا قدوة للناس وأئمة للناس يقتدي بهم الناس. وهذا يدل على أن الذي يقتدى به من؟ العلماء وأئمة الدين، هؤلاء هم القدوات، القدوات في باب الدين والدنيا يقتدي بهم الناس.
قال محمد بن الحسين: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على
محمد بن الحسين اللي هو الآجري رحمه الله.
وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم.
نعم، على خلاف هذه الأزمنة عافانا الله وإياكم، أصبح الناس يقتدون بهيان بن بيان وسلقع بن بقع وكل جاهل وأحمق ومغفل وكل متكلم وكل من انتسب إلى العلم ولو زورا وبهتان، أصبح الناس يتبعونه بغير علم وغير إدراك.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب بن عبد الله.
أبو بكر هنا من هو؟ هو الآجري، والذي قال أخبرنا أبو بكر تلميذه الحمامي، هو يقول أخبرنا لأنه هو الذي روى هذا الكتاب عنه. فأحيانا في كثير من المصنفات تجد أنه يقول قال المصنف، وأحيانا قال فلان أو بكنيته أو قال شيخنا، ويعنون به المصنف.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: العلم والفقه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله آتيناه حكما وعلما، قال: الفقه والعقل والعلم. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: في العقل والفقه، قال: في العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة.
في غير نبوة يعني ليس نبيا، وإنما يوافق الحق بعلمه وعقله.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة.
هذه الآثار عن مجاهد رحمه الله، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هذه الآثار عن مجاهد كلها ترشد إلى ماذا؟ إلى أن الحكمة هي العلم والعقل، فليس كل عالم حكيم وعاقل، فقد يكون الرجل حافظا لكتاب الله لكنه لا يحسن الفتية وليس عنده عقل يميز به بين الأمور. قد يكون الرجل مدرك من السنة شيء عظيم، ليس كل حافظ عاقل، قد يعطى الإنسان حفظ لكنه لا يعطى عقل ولا يميز. وإلا فكفى بالخوارج أكثر الناس حفظا لكتاب الله، مع ذلك كانوا ضلال لا يفهمون كتاب الله على وجهه. وإنما الإنسان حتى في بعض من ينتسب إلى السنة يكون صاحب علم وعنده حجة في لسانه أعني وعنده حفظ، لكنه ليس بعقل، عنده سفه وطيش وحمق، وعنده تصرفات تضر بالدعوة، تضر بطلاب العلم، وتضر بأهل السنة عند أهل البدع وعند غيرهم. فمثل هذا قد يعطى علم لكن لا يعطى حكمة، تجد ينوك لسانه في كل قضية حتى وكانت يقصد الدنيا يدخل فيها ويخوض فيها ويدخل في كل خلاف وكل نزاع وكل مسألة يريد أن يدخل فيها يكون حكما بين الناس. لا شك أن هذا من السفه. إنما هذه الأمور كثير منها تتركها العلماء، هم يعالجون هذه المشكلة. لو فرضنا وجدت مشكلة في بلد بعيد بين طلاب علم، ما الذي يدخلك بينهم؟ وما الذي يجعلك حكم بينهم؟ من رضي حكمك أصلا؟ ومن دعاك إلى الحكم بينهم؟ هو هكذا يظن أن هذا من بيان الدين وبيان العلم، لكنه يزيد الطين بلة ويزيد الأمر نزاع وخلاف، ثم يزيد الشقاق بين الناس والسبب تدخله في هذا الأمر. وأحيانا يقول لا هذا الإمام لا تصلون خلفه أو تهضوا من المسجد أو كذا وكذا، ثم يحصل فتنة وشر بسبب فتياه. الإنسان يتعقل ينظر، إذا أردت أن تحكم لابد أن تسمع من الطرفين. أن تحكم بين الناس الآن وأنت ما تعرف حتى المتكلم فيه من هو، ولا تعرف نسب له هذا أو ما نسب له، وأحيانا يذكر له أن فلان ابن فلان ثم يستعجل بحكم عليه ولم يسمع كلامه. فالإنسان لا يدخل نفسه في كل قضية، أحيانا القضايا يترك العلماء، العلماء سألوا العلماء هم يجيبون عن هذا الأمر وهم يتكلمون في هذه القضية، أنا لا أخذ في هذه الأمور، انتهى الأمر، لا عيب عليك في هذا الأمر، لا عيب. لماذا؟ هنا غير مطلوب منك رأيك في كل قضية، من أنت حتى يطلب رأيك في كل قضية؟ اترك هذا الأمر، أهل العلم يتكلمون فيه وأنت إلزم الصمت. فلا بد من الحكمة والعقل والتعقل في مثل هذه الأمور. الإنسان لا يخدع بكل متكلم يا أخوان، وإنما ينظر في الرجل في حكمته وعقله وتصرفه وعدم جلبه للفتن للمسلمين. يعني قد يكون مسلم لكنه يتكلم في أشياء عند الغرب وعند الكفار، يستثير الكفار عليهم على المسلمين، ثم يفتح باب شر، ثم لا يحسن الجواب عن شبه الكفار، يفتح باب شر. قال أنا ما قلت إلا الحق. لا أنت قلت قد نعم قلت حق لكن قلت في غير موضعه، سببت فتنة للناس وشر للناس وأنت في غنى عن هذا الأمر. فكما قال مجاهد هنا لابد من الفقه والعقل وإصابة القول، أنك تصيب في المسألة، تعرف المسألة، خاصة المسائل التي يحصل فيها إما نزاع أو خلاف أو شقاق تتعقل فيها حتى إذا تكلمت تحسم مادة الخلاف. أما أن تتكلم في عجلة من غير معرفة هذا ليس بالحسن. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخير. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. قال وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضل بن مهلهل قال عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
نعم هذه الآثار عن جابر وعن مجاهد وعن إبراهيم وجاء عن أبي هريرة وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين أن أولي الأمر هم العلماء والفقهاء، لأنه أتت روايتان في هذه الآية في تفسيرها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قالوا العلماء والفقهاء وقالوا الأمراء، وهذه لا تنافي هذه، لأنه من المتواتر في الأحاديث طاعة أولي الأمر الذين هم الأمراء، هذا متواتر. حتى لو قلت والله ابن عباس فسره بكذا، ابن عباس فسره نعم، لكن لا ينافي هذا التفسير طاعة الأمراء والولاة. كذلك العلماء يطاعون، العلماء يطاعون في حدود ما كان لهم، كما أن الولاة وعمال الولاة يطاعون فيما هو لهم. يعني عمال الولاة يطاعون ولا ما يطاعون؟ يطاعون. أصغر موظف في الدولة يطاع لكن فيما هو فيه، اختص فيه، ما يطاع في كل قضية. أنا إمام مسجد تجب طاعتي ولا ما تجب طاعتي؟ في ماذا؟ ها؟ في المسجد أقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. لو كلكم قلتوا أقيم الصلاة وأنا قلت لا، ليس لكم حق ولا يجوز لكم شرعا أن يتقدم أحد منكم فيؤم الناس. ما الذي يطاع؟ أنا أقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. لكن خارج المسجد صلينا في مسجد آخر قلت أنا أقيم الصلاة، لا أنا أطاع ولا يردون علي. لماذا؟ ليس من اختصاصي، هذا ليس من وظيفتي، بخلاف ولي الأمر يطاع في المباح اللي هو الإمام، سواء في هذا أو هذا أو هذا، لأن الله أمر بطاعته، لكن ليس طاعة مطلقة. لأن الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ها وأطيعوا ولي الأمر، لا قال وأولي الأمر منكم. كرر الفعل عند طاعة الله وطاعة الرسول، لماذا؟ لأنها طاعة مطلقة. ولم يذكر الفعل أطيعوا عند ولاة الأمر لأن طاعتهم مقيدة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح إنما الطاعة في المعروف فقط. أما الله يطاع بكل شيء والرسول يطاع بكل شيء، أما ولي الأمر يطاع في معروف وفيما هو اختصاصه، فلا يطاع مثلا ولي الأمر في بلاد أخرى في بلادنا، لا يطاع لأنه ليس ولي أمر لنا ولا يطاع، انتهى الأمر. واضح؟ لأنه ليس ولي أمر علي، والدك ليس والدي، تطيع والدك أنت صح، لكن هل هو والدي يطيع؟ لا، ما أطيعه، ما أطيع لأنه ليس والدي لي. وهكذا، نعم، لأن بعض الناس أيضا المنتسبين إلى العلم يقولون الطاعة فقط لولي الأمر، وأن تفسيره بالعلماء هذا لا يصح، هذا قول باطل. فسره جماعة من الصحابة، وذكر المفسرون في كتبهم، والطبري ذكر هذا في أقوال، وابن القيم وغير هؤلاء كثير من العلماء ذكروا أن المراد أيضا العلماء.
أحسن الله عليكم. باب ذكر ما جاء في به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو طاهر أحمد
عبد
بن
الله
عبد الله بن أبي داود،
نعم،
قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عبد المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي.
أحمد بن
ابن بكر،
لا، أحمد بن عمرو،
أحمد بن عمرو المصري،
المصري، نعم،
قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سامرة عن كثير بن قيس عن ابن الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
هذا الحديث الذي ذكر له المصنف إسنادان من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بيّن فيه عليه الصلاة والسلام منزلة العلماء، فما هي؟ أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. تعرفون أن الكواكب تنير في أول الشهر، لكن إذا كان في منتصف الشهر القمر أنار فاختفت بقية النجوم، فهكذا العالم، العالم كالقمر ينير الأرض، فإذا كان منتصف الشهر ترى سبحان الله كأنك في النهار من شدة ضوء ونور القمر، بخلاف العابد، العابد مثل هذا النجم الصغير الذي إضاءته محدودة، لأن القمر ينير للأرض فينير لغيره، كذلك العلماء، العلماء فائدتهم ليست لأنفسهم وإنما فائدتهم للناس، فتجدهم يعلمون الناس الصلاة والصوم والزكاة، يعلمون الناس الواجبات الشرعية، بخلاف العابد، العابد خيره لنفسه، يصلي ويصوم ويؤدي الواجبات والسنن وغير ذلك، لكن فائدته محدودة بخلاف القمر. وذكر ابن القيم رحمه الله أن القمر ضرب به بخلاف الشمس، قال لأن القمر سبحان الله إضاءته غير مضرة بخلاف الشمس، لو رأيت الشمس لا تستطيع، لكن القمر تستطيع أن تراه. وقال أيضا لأن القمر يستفيد ضوءه ونوره من غيره بخلاف الشمس، فالعلماء اللي هم كالأقمار يستفيدون علمهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلذلك العلماء كالقمر يستفيد منهم الناس ويستضيئون بنورهم، يستضيئون بنورهم، فإذا كسف القمر أو خسف أو كان الناس في أول الشهر ضعفت الرؤية بسبب غيابه، هكذا العلماء إذا غابوا أو غابت كلمتهم أصبح الناس في حيص بيس لا يكادون يرون شيء، حتى الواحد في أول الشهر أو آخر أحيانا حتى لا يستطيع أن يرى كفه بسبب شدة الظلمة، فكذلك بعض الأزمان يقل العلماء أو يندر سماع صوتهم لضعفه في زمن من الأزمان، فكذلك يحصل للناس ضعف في الدين وضعف في معرفة شرع الله جل وعلا. وأما في قوله العلماء ورثة الأنبياء، نعم، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، وعلى قدر قربك من المورث ترث، كذلك العلماء على قدر قربه من رسول الله في معرفة السنة ومعرفة الكتاب ومعرفة شرع الله جل وعلا يكون علمهم، نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدين الدقاق قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه.
نعم ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين هذا من أعظم العبادات كما جاء عن جماعة من السلف منهم الشافعي أن أفضل العبادات طلب العلم النوافل أفضل شيء طلب العلم بعد أداء الفرائض أداء الأركان الإسلام إذا عرفتها أديتها أفضل شيء طلب العلم لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعد بخلاف العبادات لو صمت مثلا نهار رمضان أو قمت الليل أو حرصت على الذكر والنوافل وقراءة القرآن هذا نفعها لك لكن العلم نفعه متعدي وكلما كانت العبادة أو الفعل نفعه متعدي إلى غيره فهذا لا شك أنه نافع وأفضل. وأما فقيه واحد أشد من الشيطان سنوضحها في الحديث الذي بعده.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا وليد بن مسلم.
طبعا أبو بكر بن داود صاحب الحائية هو شيخ الآجري صاحب الحائية الشهيرة. نعم.
قال حدثنا وليد بن مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد.
وهذا لنفع العلماء هذا لنفع العلماء فإن كثير من العباد يموت ولا يعلم الناس به ولكن العالم إذا مات تأثر الناس بموته وحصل لهم ضرر عظيم. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام من جهة الإسناد في ضعفه إلا أنه صح موقوفا عن الصحابة رضي الله عنهم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد.
طبعا تعرفون أن العلماء يا أخوان هم بعد الله جل وعلا سبب لدفع البدع والفتن والشرور على الأمة فلذلك كل واحد منهم أشد على الشيطان من ألف عابد لأن العباد قد تحملهم عبادتهم وجهلهم على الوقوع في الفتن والشرور ولذلك أكثر من يقع في البدع العباد والشيطان يأتيهم من باب العبادة فتجده يلبس عليهم أمر دينهم فيحسن له بعض العبادات فيتجده يبتدع في الدين بخلاف العلماء لا يستطيع الشيطان أن يصل إليهم كما يصل إلى غيرهم فلذلك فقيه واحد أعظم على الشيطان من كثير من العباد. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال بينا نحن وأصحاب ابن عباس حلاق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس رضي الله عنهما قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن فقلنا سل فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق قال قلنا الذي يكون منه الولد قال نعم قلنا عليك الغسل قال فولى الرجل وهو يرجع قال وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا فقال أرأيتم
طبعا في قوله وعجل فولى الرجل وهو يرجع قلنا لله وإنا إليه راجعون وفي قوله وعجل ابن عباس في صلاته المراد بالتعجيل التخفيفها والتخفيف مثلا في بعض ترك بعض السنة لا حرج في ذلك كالتخفيف مثلا في السنة إذا أقيمت الصلاة حتى يدرك الجماعة هذا لا حرج فيه هذا مراده. نعم.
وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله قلنا لا قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لا قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لا قال فعمه قلنا عن رأينا قال فقال فلذلك قال رسول الله
صلى
الله
عليه وسلم يعني عمن أخذتم هذا وأفتيتم هذا الرجل بأن عليه الغسل
فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك قال لا قال فهل تجد خدرا في جسدك قال لا قال إنما هذه إبردة يجزيك منها الوضوء.
إبردة يعني مرض يأتي فيحرك بسبب البرد فيخرج بسبب يخرج المني. فقال أن هذا ليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء كما أفتاه ابن عباس. طبعا هذا الأثر إسناده لا يصح، ولا يتصور أن أصحاب ابن عباس يتسابقون للفتية وابن عباس بين أظهرهم. لكن لماذا أورده المصنف رحمه الله إذا كان لا يصح سنده؟ لأن فيه روح بن جناح متكلم فيه. هذه الآثار التي يريدها العلماء من باب الاستئناس، لا تكاد تجد كتاب من كتب التي من هذا الباب، سواء في الحديث أو التفسير أو العقيدة أو غير ذلك، إلا ويريدون فيها آثار لا تصح سندا، لكنهم يستأنسون بما فيها من شاهد. الشاهد ما هو هنا؟ أن العلماء يعرفون ما لا يعرفه طلابهم، وأن العالم قد ينتبه إلى أمر في الفتية وفي السؤال لا ينتبه له الطلاب. فهنا ابن عباس انتبه إلى أن المني لا يقال له مني إلا إذا كان خرج بتدفق وبشهوة، يكون شهوة فقال تجد منه، ويكون فيه خدر يكثر فيه معه الرجل، قال لا هذا ليس فيه خدر ولم يخرج يعني بسبب الشهوة، قال إذن هذا ليس يعتبر مني تغتسل منه وإنما تتوضأ، إنما تتوضأ. فمن هذا الباب أورده الآجري. ستلاحظ أن بعض الأحاديث ضعيفة وبعض الآثار ضعيفة. لماذا؟ لأنه معانيها حسنة فيستدل بها من باب الحكمة والفائدة فقط، وهو قد أسندها، ومن أسند فقد برئ. يعني طريقة علماء السنة أنهم إذا أوردوا الإسناد أن هذا متروك لطالب العلم ينظر فيعرف أن هذا الإسناد فيه ضعف. إذا لماذا يريده؟ يريده من باب الاستئناس في الأثر أو القول أو الحديث. ولذلك بعض طلاب العلم يغلط فيأتي إلى بعض الآثار عن الصحابة وعن التابعين ليس تحتها حكم شرعي ولا مسألة في العقيدة يعني تثبت حكم شرعي جديد، ها؟ فيقول له هذا السند ضعيف، هذا لا يثبت كذا وكذا. طيب يا شيخ ما مدى صحة هذا الإسناد؟ هل في هذا حكم جديد لم يرد في الشرع؟ لا. إذن هذا يستأنس به حكمة تقال تذكر، لا يشددون بأسانيدها. لأنك لو أردت أن تعمل هذا المنهج لطرحت عامة كتب الإسلام، كتب الأجزاء والأمالي والمعاجم للشيوخ، كتب التفسير والحديث الكثيرة والاعتقاد وغير ذلك، كلها مليئة بهذا، وكتب التراجم والتواريخ مليئة بهذا. ماذا تصنع بها؟ تطرحها كلها؟ تريد أن تنقحها تقول أنا أثبت فقط الضعيف، أثبت الصحيح وأطرح الضعيف؟ لا. لكن لو كان به حكم شرعي لا نشدد فيه. أما هذه فائدة أو حكمة أو شيء درج، هم أصلا لما يرونه ما يشددون في الإسناد، ما يبحثون عن إسناد صحيح فيه، فيرونه من باب العلم في هذا الأمر. نعم.
قال محمد بن الحسين: كيف لا يكون العلماء كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
يعني كيف لا يكون العلماء هم أشد الناس على الشيطان؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا رزقك الله الفقه في الدين والعلم في الدين هذا علامة على أن الله أراد بك خيرا، وإذا حرمك الله من العلم والفقه في الدين هذا علامة على أن الله أراد بك شرا. فذلك ينظر الإنسان في نفسه هل العلم محبب له، فإن هذا علامة من علامات الخير له.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان داود الشاذكوني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود المصيصي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال محمد
نعم تلاحظون هنا أورد الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأورد له ثلاث روايات يعني ثلاثة عن ثلاثة من أصحاب النبي عن أبي هريرة وعن معاوية وعن ابن عباس وتعرفون أن الرواية الشهيرة هي لمعاوية وأنها في البخاري ومسلم وما سواها من الروايات لا تصح فهذا من باب الاستئناس أنها رواية مذكورة أيضا عن ابن عباس وعن أبي هريرة وإن كانت صحيحة عن معاوية فهذا من باب يعني أن يستأنس بهذه الروايات فقط. نعم.
قال محمد بن الحسين فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد.
نعم فعلامة إرادة الله عز وجل بك الخير ما هي؟ أن يفقهك في الدين ثم إذا فقههم في الدين جعلهم كما قال المصنف علمهم الكتاب والحكمة ثم أصبحوا سرجا في البلاد كالسراج المضيء الذي يستضيء به الناس.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين بن سعد قال عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم يوشك أن تظل الهدى.
النجوم ما هي فائدتها كما جاء عن قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث قال خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها رواه البخاري في صحيحه معلقا وصله الطبري وغيره من أئمة السنة خلق الله النجوم لثلاث خلقها زينة للسماء كما قال الله جل وعلا قد زينا السماء الدنيا بمصابيح كذلك العلماء زينة لهذه الدنيا والبلد الذي ليس فيه عالم لا تجلس فيه وإنما ارحل إلى بلد فيه عالم. قال ورجوما للشياطين لأن العلماء كذلك رجوم للشياطين من أهل الكفر والنفاق والبدع والمعاصي فتجدهم يبينون دين الله جل وعلا ويبينون شرعه سبحانه وتعالى للناس. قال وعلامات يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون كذلك كما يهتدي الضال في الصحراء بالنجوم فيعرف اتجاه القبلة ويعرف المشرق والمغرب والشمال والجنوب كذلك الناس يعرفون الحق من الباطل بالرجوع إلى العلماء ولا يزهد في العلماء إلا أهل الباطل ولا يقلل من قيمة العلماء إلا أهل الضلال فالعلماء لهم مكانة عليا عند الله جل وعلا وعند رسوله وعند المؤمنين فالإنسان الذي يريد أن يطمس لك العلماء فلا يبقى لك عالم فإنك ستظل في الصحراء ولن تعرف أين الاتجاه ويمكن تهلك في الصحراء صح؟ تهلك كذلك الناس إذا لم يبق لهم عالم كما جاء في الأحاديث اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا يهلك الناس حينها كما سيذكر المصنف رحمه الله في بعض الأحاديث. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها.
تلاحظون في بعض الآثار بل في كثير من الآثار أنه أحيانا بعض الصحابة يسأل عن أمر فيرجعه إلى غيره من الصحابة في كثير من الآثار هذا يعني أن الناس محتاجون إلى العلماء لكشف الشبهات والجواب عن بعض الإشكالات ويحتاجون إلى سؤالهم هذا كثير فلذلك دائما اجعل مرجعك إلى العلماء. أشكل عليك أمر ورأيت أنك يعني أمر عظيم أشكل عليك وما عرفت وجه الصواب فيه اذهب إلى العالم لو ترحل له لا حرج تسأل عن هذا الأمر لأن أحيانا سؤال واحد يحل إشكال وحيرة تدوم شهور وسنوات سؤال واحد. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيها وإن علما لا روح فيه وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو إلى خير.
نعم هنا هذا الأثر سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء في هذا أن العلماء يتناصحون فيما بينهم. قال إن العلم كالينابيع، الينابيع الماء، والناس يا أخوان كما أن العلم كالينابيع الناس كالأراضي كما جاء في الحديث، فبعض الأراضي تحفظ الماء وبعض الأراضي تنبت الشجر وبعض الأراضي كالسباخ لا تحفظ ماء يشرب ولا تنبت شجرا يستفاد منه يؤكل أو يستظل به. كذلك الناس في زماننا تجد بعض الناس ينتفع بكلام العلماء وينتصح ويستفيد منهم فينفع الله عز وجل به، وبعض الناس لا يروي وينقل كلام العلماء وفقط، وبعض الناس والله كالسباخ لا تستفيد ولا ترفع رأسا بالعلم فلا يستفيد منه العلماء ولا من نصائحهم، يقع في الغلط ويهلك الناس، ثم بعد سنوات يقع في الغلط ويهلك الناس وهو مستمر على غلطه وعلى ضلاله بسبب أنه أعرض عن العلماء. قال كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا، يعني هذا يأخذ وهذا يأخذ فينفع الله به غير واحد، مثل الينبوع اللي كل يأخذ منه ويشرب منه فينتفع الناس بهذا العالم. وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، ما الفائدة أن تكون عالم ثم لا ينتفع الناس بعلمك، أو تكون حكيم وصاحب عقل وعلم ولا يستفيد الناس من علمك، لا فائدة منه. مثل الجسد الذي لا روح فيه، ميت ماذا يستفيد الناس من ميت؟ لا يسمع كلاما ولا يرد خطابا ولا ينفعك بأي شيء. قال وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، ما فائدة أن يكون عندك رصيدك ملايين ثم لا تنفق منه شيء؟ ما لا تستفيد لا أنت ولا من كان معك. قال وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وهذا حال العلماء. كيف أن الرجل يكون في طريق مظلم ويأخذ سراج، الناس كلهم يمشون خلفه لأن الآن يضيء لهم الطريق المظلم وإلا يهلكون، قد يقعون في حفرة، قد يأتيهم دواب وغير ذلك. كذلك العلماء، وكل يدعو إلى الخير عند الدارمي، وكل يدعو له بالخير، يعني يدعو لهذا العالم اللي أضاء الطريق للناس، كل الناس يدعو له بالخير. نعم نتوقف للأذان ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
محمد بن حسين. فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة.
هنا الآن الآجري رحمه الله يبين لك مكانة العلماء وأهمية العلماء، فماذا قال؟
فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء, وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينهم كذلك إذ طفأت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد، الله في جميع ما يعبد ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. فإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها على المسلمين.
نعم، لا شك أن مصيبة بموت العلماء مصيبة، أي مصيبة، ورزية أي رزية. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا.
إذا الناس يعرفون دين الله عز وجل إلا من العلماء، يعرفون الفرائض والأحكام والشرع وغير ذلك، مرجعهم في ذلك إلى العلماء.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال قال كعب عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، وموت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد، بأبي وأمي العلماء. قال أحسبه قال
أحسبه
قال قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم.
هنا قول كعب ظن كعب الأحبار يقول عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم، ما هو ذهاب العلم؟ بموت العلماء، كما سيأتي في الحديث الذي سيورده المصنف رحمه الله، لأن العلماء إذا ماتوا فإنه نجم طمس، حتى تقل النجوم فكيف يهتدي الناس؟ قد ذهبت هذه النجوم. ثم قال موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة يعني الخلل، خلل لا يسد. ثم قال قبلتي إذا لقيتهم، كما أن الكعبة قبلتك وجهتك، هؤلاء وجهتك كذلك العلماء، إذا لقيت العلماء اقصدهم واذهب إليهم واجعلهم جهتك التي تذهب إليها. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
لا يقبض العلم انتزاعا، يعني ما ينتزع من صدور العلماء، العالم ينام ثم يستيقظ وقد ذهب علمه، لا، إنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء أين العلم الذي في صدورهم؟ ذهب. فماذا يصنع الناس؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأوا أي داعية أو متكلم أو شخص عنده شيء من العلم اتخذوه رأسا، ثم استفتوه في أمور الدماء والأعراض والأمور العظام، استفتوه، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا، ضل هؤلاء الذين سئلوا فهم لا يعرفون الشرع، فكيف سيفتون؟ وأضلوا الناس بهذه الفتاوى الضالة، فأصبح الناس في ضلال بسبب اتخاذ الناس رؤوسا جهالا. فالإنسان دائما يحذر، كما جاء عن محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، دائما احذر، لا تسأل كل أحد حتى تنظر في هذا الرجل عمن أخذ هذا العلم، أخذه عن العلماء كابر عن كابر وعمل به استأله وزكاها العلم أو عرفه أو عرف عندها العلم خذ العلم منه. أما إنسان جاهل ما أخذ العلم عن العلماء وإنما هكذا تزبب قبل أن يتحصرم ثم أصبح يتكلم في العلم وهو لا يدرك، فهذا أمثاله لا تسأله، لأنه يضل الناس بغير علم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو
وقال اتخذوا رؤوسا جهال، لأن الناس دائما يا أخوان يحتاجون إلى قدوة، فإذا ماتت القدوات ماذا يتخذون؟ الجهال قدوة.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكنه يذهب بالعلماء فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من حتى يبقى من لا يعلم فيضلون. قال أخبرنا أبو بكر قال
فيضلون يعني إما فيضلون يعني يضلون في أنفسهم أو فيضلون يعني يضلون غيرهم. وهنا اجتمع الأمران فيهم يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها وكما
سمنها سمنها يعني تضعف كما أن الدابة تضعف ويذهب الشحم الذي عليها كذلك الإسلام
كما ينقص الدابة سمنها وكما ينقص الثوب عن طول اللبس
يعني الثوب لو يكثر لبسه يتغير ينكمش قليلا فهكذا الإسلام
وكما ينقص الدرهم عن طول الخبئ وقد يكون في
القبئ احتمال أن الدراهم يعني طول الخبئ تبقى أنا أيضا يحصل لها انكماش مثلا تكون من فضة أو غير ذلك يعني تنقص أو تذهب أو تأتي شيء أكلها أو يفسدها هذا وارد مثل الذهب إذا خزنت في غير مكان لا يستحق التخزين قد يتلف بعضه
وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله
يعني إذا لم يكن ثمة غيرهم فإن العلم يذهب ويذهب علماء هذه القبيلة فلا يبقى لهم علماء.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم بنطق الحكيم يجلى الظلام وصمت الحكيم
بنطق الحكيم يجلى الظلام
بنطق الحكيم يجلى الظلام وصمت الحكيم وعاء الحكم حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم
لا الظلم هكذا تقرأ غياث الأمم وعاء الحكم يجلي الظلم يعني كلام الحكيم كما يقول كما يذكر عن علي رضي الله عنه كلام الحكيم هذا حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم كما أن المطر غياث للأمم للأرض وللأمم سواء كان الإنس أو الحيوانات أو غير ذلك كذلك كلام العلماء بنطق الحكيم يجلى الظلام لأنه يبين الأمور ويوضحها قال وصمت الحكيم وعاء الحكم كذلك إذا صمت الحكيم فإنك تستفيد من صمته لتأخذ منه حكمة وتستفيد منه وتتعلم منه كذلك قال حياة الحكيم جلاء القلوب قلوب الناس تستفيد من حياة الحكيم فإذا مات لا تضرت قلوبهم كضوء النهار يجلي الظلم كذلك كما أن النهار يدفع الظلام ويجعل الناس يرون كذلك كلام الحكيم يعني العالم. نعم.
قال محمد بن الحسين وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلم صدقه وبذله لأهله قربة.
طبعا هذا أثر معاذ يحتاج إلى كلام فنرجئه إن شاء الله الأسبوع القادم لأنه قد حضرت الصلاة. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.